بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فلا نزال في قراءة ترجمة أبي حنيفة رحمه الله من سير أعلام النبلاء، يقول الذهبي رحمه الله، وقد ساق بسنده إلى حجر ابن عبد الجبار، قال: قيل للقاسم ابن معن: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. وقال له القاسم: تعال معي إليه. فلما جاء إليه لزمه وقال: ما رأيت مثل هذا. وقيل وبالسند إلى الشافعي قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، يعني بمعنى أنه قوي الحجة، بمعنى قوي المجادلة. وعن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء 40 سنة. هذه الآن أسانيد تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر فيها من حيث الأسانيد. وهذه الأقوال في مدح أبي حنيفة، وسيأتي بعض الكلام في النقد عليه إن شاء الله تعالى. قال: وروى بشر بن الوليد عن القاضي أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء، بمعنى أن الناس يقولون إنه لا ينام فليكن كذلك، فكان يحيي الليل. وقد روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة. قال: وقال عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة: رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي الناس بمسجد الكوفة، على رأسه قلنسوة سوداء طويلة، قلنسوة طاقية سوداء طويلة. وعن النضر بن محمد قال كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب عطر الريح. أتيته في حاجة وعلي كساء قرمسي، فأمر بإسراج بغله وقال: أعطني كساءك وخذ كسائي. ففعلت، فلما رجع قال: يا نضر، خجلتني بكسائك، هذا غليظ. قال: وكنت أخذته ب5 دنانير، ثم إني رأيته عليه كساء قومته 30 دينارا، أي كان يحب لبس الثياب الجيدة والفارهة. وهذا إن كان من المباح فلا حرج في ذلك، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربع الوسط في الطول والعرض، كان أبو حنيفة ربع من أحسن الناس صورة، وأبلغيهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عمة في نفسه. وعن حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلا تعلوه سمرة، حسن الهيئة، كثير التعطر، هيوبا، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه. وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري عن المثنى بن رجاء قال جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقه تصدق بمثلها. وروى جبارة بن المغلس وفيه ضعف عن قيس بن الربيع قال كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه. وقيس أيضا فيه كلام فيما مر بي. وقال الخريبي كنا عند أبي حنيفة فقال رجل إني وضعت كتابا على خطك إلى فلان فوهب لي 4000 درهم، فقال أبو حنيفة إن كنتم تنتفعون بهذا فافعلوا، إني وضعت كتابا على خطك إلى فلان فوهب لي 4000 درهم. هل معناه أنه كتب باسم أبي حنيفة وذاك كافأه؟ فقال أبو حنيفة إن كنتم تنتفعون بهذا فافعلوه، أي أذن لهم. لا، هذا لا يصلح. أم إنه أخذ من علمه وفوائده فأرسل بها إلى ذلك الشخص فأعطاه؟ هذا أهون. وعن شريك قال كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل. وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وروى ابن إسحاق السمرقندي عن القاضي أبي يوسف قال كان أبو حنيفة يختم القرآن كل ليلة في ركعة. هذا فيه نظر أنه يختم كل ليلة، هذا لم يثبت. السمرقندي هذا ينظر في حاله، إنما الذي يختم في ركعة هذا وما في وقت من الأوقات ينشط فيقوم الليلة كله. أما كل ليلة يختم القرآن فهو خلاف السنة أولا، وكذلك أيضا خلاف المعلوم عنه أنه كان يحيي الليل في المذاكرة وفي التطوع وفي الذكر. وهذا من صنع ذلك لا يستوعب الليل أن يختم القرآن في ركعة. وعن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صاحب أبا حنيفة 6 أشهر قال فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر. ويحيى الحماني تكلموا فيه، أعطينا التقريب. قال الحافظ يحيى ابن عبد الحميد الحماني بكسر الميم حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وأبوه عبد الحميد بن عبد الرحمن، انظر هل ترجم له في التقريب، عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء، لقبه بشمين، أبو يحيى. إذن الوالد حسن الحديث إلا أن يكون من أخطائه الذي هو الأب، ولقبه بشمين كسر الميم، عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني والد يحيى صدوق يخطئ رمي بالإرجاء من رجال الشيخين. وأما يحيى بن عبد الحميد فهو ابن بشمين الحماني بكسر الحاء الكوفي حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. أخرج له مسلم عله في المتابعات. وقال رحمه الله: وعن يزيد بن كميت قال أنه سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن 7000 مرة، الله أعلم، لكن الروايات تدل على أنه كثير الصلاة كثير القراءة. قال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة، وهذا يدل على إتقان للقرآن، لأن الذي يقرأ القرآن في ركعة يسرده سردا فيحضر في قراءته لأجل الوقت يكفي مع تأمل، وهذا يمكن أن يكون في الليالي الطوال، ليالي الشتاء طول الليل فيأتي بعض الوقت، أما ليالي الصيف ففيها قصر. ولا يكون ذلك إلا بعد صلاة العشاء، لأن ختم القرآن في ركعة إلى الفجر لا بد أن يكون بعد أداء فريضة العشاء، وإلا كان مقبلا على نافلة مضيعا لفريضة، ولم يكن الظن بمن ختم القرآن في ركعة من السلف أنهم يفعلون ذلك، إنما كان بعد صلاة العشاء، ربما مباشرة بعد صلاة العشاء يصلي العشاء في وقتها ويتهيأ للصلاة ويقوم في ركعة ويقرأ سرد من أول المصحف إلى آخره، يأتي معه مع الفجر وقد وصل إلى جزء عما يتساءلون. وقال: وعن ابن سماعة عن محمد بن حسن عن القاسم بن معنى أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الفجر. وقد روي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب، ما أحب أن يكون قاضيا، لأن القضاء يشغل، القضاء أولا فتنة من جهات، الجهة الأولى من جهة الشهرة، ربما اتخاذ السلطة أو الجاه لمآرب شخصية، الجهة الثانية فتنة واختبار في إقامة الحق، لأنه غالبا وكثيرا ما يأتي الحق على خلاف أهواء الناس، وقد يكون الحق على خلاف ما يريده الوالي. أغلق النوافذ، أغلق ذاك الباب. غالبا ما يكون الحق على خلاف ما يهواه الناس، على خلاف ما يهواه الناس، وقد يكون على خلاف ما يهواه الوالي الذي ولاك القضاء. فإذا كان كذلك ربما وقعت في مأزق، إما أن تقول الحق فيغضب منك الوالي، وإما أن تقول بما فتكون قد أرضيت الله، وإما أن ترضي الوالي بالحكم بغير الحق فتكون قد أسخطت ربك. وأيضا القضاء يشغل عن العلم وكثير من العبادة، لأن القضاء يحتاج إلى إقامة المجالس، قد تكثر القضايا، لو لم يكن في كل يوم إلا 5 قضايا أخذت عليك من الوقت والجهد والنظر والتأمل وتثبت في الشهود والبينات والحجج وإقامة المحكمة العادلة، محكمة العدل بين الناس والقسط والتأني والمشاورة لبعض قضاة أهل الثقة والديانة والخبرة والصدق، ثم وقوف على خطر الحكم، خطر الحكم، النطق بالحكم أمانة. فالقضاء يحتاج إلى علم وإلى تقوى وإلى ورع وإلى تفرغ، ولهذا تجد القضاء ربما في خاصة قضاء في هذه الأيام تسلم إليه القضية فيحتاج يدك فيها ليلة كاملة في أوراقها والبينات وما كتب والمحاضر والشهود والأوراق والإثباتات والأشياء، طيب يأخذ وقت. وإذا كان كذلك صار القاضي منصبا على شيء واحد وهو مسألة القضاء والفصل بين الناس، لم يبقى عنده وقت لتعليم إلا ما ندر، وربما أرهق من مشاكل الناس وقضاياهم حتى إنه إذا جاء الليل ارتمى على فراش النوم من الإرهاق. إضافة إلى ذلك المخاطر التي تحتف بالقضاء، فإنه يتربص بهم المختصمون، ولا سيما إذا كان الخصم الذي خاصم إلى القاضي من ذوي الشوكة أو المكانة أو الطيش والجهل أو الغدر والخيانة، فيبقى القاضي خائفا على كل أحواله. هذا إذا كان القاضي يقضي بالحق ويحكم به، فعساه يسلم وهو على ثغرة من الثغرات، والناس بحاجة إلى قاضي ولا بد. نعم، والقضاء إذا صلح صلح حال البلد، وإذا فسد خرب خرب حال البلاد. فالقضاء هو مثل ما يرسمون فوق في المحاكم الميزان، كفة الميزان ولسان الميزان الشوكة، هذا هو القضاء. فإن مال مالت البلاد، وإن بقي منتصبا قائما بالعدل والقسط استقام حال البلاد. فلأجل ذلك وما يدخل في القضاء من محسوبيات ورشاوى حدث ولا حرج، لا ينجو منها إلا من نجاه الله. رشاوى، وأعظم الرشاوى تكون حق القضاء. إذا كان الذي يطبع الخاتم ولا يشخط الورقة ما يقنع بالعشر الألف ولا بشيء فيه، كيف بمن كان قاضي فوق؟ القاضي الفوق هذا، ولا سيما في بعض المسائل المهمة متعلقة بأراضي بأموال بقمر حصل بين المتخاصمين على شيء تافه، هذه الرشاوى حقها تكون بمبلغ وقدره، بمبلغ دسم، مع دباب العسل، مع القات، مع الذبائح، مع العزومات، مع هذه. نعم، إلا من رحم ربك عز وجل. والناس ينظرون إلى القاضي بمثل هذه النظرات حتى وإن كان نزيها. طيب، فلأجل هذه الأشياء كان السلف يفرون من القضاء، وأكثر ما كان يجعلهم يفرون أن كثيرا من القضايا تأتي على خلاف ما يشتهيه الولاة. الوالي ما يعجبه ذاك الحكم، يريد قاضي مخورج، يريد قاضيا مخورجا للأمور يمشيها على ما يشتهي الوالي. أقل شيء أنه إذا حكم يحكم لا بالعدل كله وإنما ببعض العدل، يخرج وجهه من بين الناس ويرضي الوالي. فكانوا يفرون من القضاء، ولأنه أيضا مشغل عن العلم، يشغل عن العلم، يشغل عن العلم. نعم، وكما قال عبد الله بن مبارك إسماعيل المعروف بابن علي بابن علي في أبيات الله ينصحه: يا طالب العلم، إيش قال؟ يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين. نعم، من يحفظها؟ آتي عبد الله محمد. احترت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مفتونا بها بعدما صرت دواء بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أو كرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. يعني غرست، ماذا؟ غرزت في باب القضاء. هذا في قاضي من القضاة الشرفاء القضاة، لكن والقضاء أيضا لانشغال القاضي بما يقضي به شريك ابن عبد الله القاضي الكوفي، مشهورا بالعدل، مشهورا بالحكمة وبالقضاء. طيب، لكنه لما شغل بالقضاء ماذا حصل له؟ قالوا: ساء حفظه لما ولي القضاء. ساء حفظه لما ولي القضاء. وكما قلنا، القاضي العادل في ثغرة من الثغرات المهمة، لكن الله يسلمه، المسلم من سلمه الله. إلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. طيب، قال: وقد روي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب، يعني استدعي للقضاء بالتي هي أحسن، بالإغراءات سيكون لك ويكون ما في فائدة، أعطوه الصوت ضرب قضاء بالصميل فيأبون. وذكر أيضا عن سفيان وعن غيرهم أنهم كانوا إذا طلبوا للقضاء اعتذروا، حتى إن بعضهم لا يقلد أنه مجنون أو مخبول في مجلس الوالي، حتى يقول الوالي: هذا لا يصلح للقضاء، هذا كيف يكون هذا قاضيا، كيف يكون قاضيا ومن قال أنه من علماء المسلمين؟ يأتي إلى المجلس فيجلس في مجلس الخليفة فيعرف المقصد والغرض، فيقول: يا أمير المؤمنين، بي بول، سيذهب يبول، وخذ نفسه وخرج من مجلس الخليفة، خارج. والآخر ربما جاء إلى مجلس الخليفة وقال: ما أحسن فراشكم هذا، ما أجمل هذا الفراش، ما شاء الله، يعني قلدها مخبالة من أجل يتخارج من ماذا؟ من القضاء، يخرج منه. قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: قال أبو حنيفة: إذا ارتشى القاضي فهو معزول، وإن لم يعزل أي سقطت عدالته. وقال وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه قال، نوح الجامع قالوا كان جامعا للعلوم، لكن هل جمع مع العلوم الصدق؟ قال الحافظ في التقريب: نوح نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي اسمه، أما عصمة وشوكة ورفعة ورأفة وبهجة، هذه كأنها دخلت من يعني مع هذا الاختلاط بالعجم، اسماء تركية أو كذا، بمعنى أنهم يأخذون الاسم العربي ويضيفون له تاء في آخره، يضيفون له تاء في آخره. في الأردن إذا أراد أن يقول لك شكرا ماذا يقول لك؟ شكرا ماذا يقول؟ يقول شكريا، شكريا. باكستان، البنغال، في المملكة أو في غيرها لما تفعل له معروفا قول لك شكريا بدل ما يقول شكرا، يضيف بعض الأشياء على لغته وعلى لهجته. فهذا لعله منه أن التاء التي يقفون عليها بالتاء المربوطة اسمه، يقول عن اسمت، مع أنه له وجه عربي الوقوف على التاء المربوطة بالتاء المفتوحة، بقرة، شجرة، لكن يعني ماذا شهرتها اشتهرت من ماذا كان في بلاد مصر وفي بلاد دولة المماليك أو غير ذلك. يقول نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي القرشي مولاهم مشهور بكنيته ويعرف بالجامع لجمعه العلوم، لكن كذبوه في الحديث. وقال ابن المبارك كان يضع، خرج له الترمذي وابن ماجه في التفسير، كان يضع يعني يضع الحديث من السابعة. فإذا باختصار نوح الجامع ماذا جمع؟ جمع العلوم إلا الصدق، جمع العلوم إلا الصدق في الحديث، كذبوه في الحديث وكان يضع الحديث. قال وروى نوح الجامع، قلنا نوح بن من؟ بن أبي مريم أبو عصمة المروزي الكوفي من السابعة، أخرج له الترمذي وابن ماجه في التفسير. قالوا سمي بنوح الجامع لجمعه للعلوم، لكن كذبوه في الحديث. وقال ابن المبارك كان يضع الحديث. إذن قال وروى نوح الجامع، إذن هذه الرواية في سندها هذا الذي هو قد كذب، عن أبي حنيفة أنه قال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان عن غير ذلك من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. قال وكيع سمعت أبا حنيفة يقول البول في المسجد أحسن من بعض القياس. هذا الآن يذم القياس، وأبو حنيفة وأصحابه هم أكثر الناس ولا عن بالقياس والرأي، حتى ذموه لأجل ذلك. وقال أبو يوسف وهو القاضي قال أبو حنيفة لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمعه، يكون قد أتقن حفظه. وعن أبي معاوية الضرير وهو محمد بن خازم قال حب أبي حنيفة من السنة. قال إسحاق بن إبراهيم الزهري عن بشر بن الوليد قال طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف ليلين فأبى وحلف إني لا أفعل. المنصور يحلف وأبو حنيفة يحلف، فقال الربيع الحاجب ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين علي كفارة يمينه أقدر مني، فأمر به إلى السجن فمات فيه ببغداد. وقيل دفعه أبو جعفر يعني المنصور إلى صاحب شرطته حميد الطوسي فقال يا شيخ إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل فيقول لي اقتله أو اقطعه أو اضربه ولا أعلم بقصته، فماذا أفعل؟ فقال هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب أو بأمر لم يجب؟ قال بل بما قد وجب. قال فبادر إلى الواجب. وعن المغيث بن بديل قال دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال أترغب عما نحن فيه؟ قال لا أصلح. قال كذبت. قال فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح. قال له لا أصلح. قال له كذبت. قال قد حكمت عني أني ما أصلح للقضاء. لماذا؟ أنه قال له كذبت، يعني كيف قاضي كذاب؟ القاضي الكذب يسقط العدالة، فكيف يكون القاضي الذي تريده أنت قاضيا كيف تريده بدون عدالة؟ قد سقطت عدالته لأنه كذب بحضرتك. قال فقال قد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. فحبسه، يعني كان مجادل، حتى أمير المؤمنين ما سلم من مجادلة أبي حنيفة في إقناعه. وروى نحوها إسماعيل بن أبي أويس عن الربيع الحاجب، وفيها قال أبو حنيفة والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب، فلا أصلح لذلك. فقال المنصور كذبت بل تصلح. فقال كيف يحل أن تولي من يكذب؟ وقيل إن أبا حنيفة ولي له فقضى قضية واحدة وبقي يومين ثم اشتكى ستة أيام وتوفي. الظاهر أنه ما ولي القضاء. وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن. وروى حبان بن موسى المروزي قال سئل ابن المبارك ما لك مالك أفقه أو أبو حنيفة؟ قال أبو حنيفة. وقال الخريبي ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. هذا إذا تكلم عليه بجهل وبدون علم، أما أهل الحديث حين تكلموا عليه في ضعفه في الحديث أو تكلموا عليه في الإرجاء فهذا لا يقال عنهم بأنهم حسدا ولا يقال عنهم بأنهم جهلا، بل هم أهل الحديث وهم أعرف بصاحبهم الذي عاشروه. وقال يحيى بن سعيد القطان لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال علي بن عاصم لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل الدنيا لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل. حيث التفقه عنده تفقه، لكن أحيانا هذا التفقه يكون على ضوء الآثار من دون الأحاديث، أو لم يصله الحديث، أو وصله فرأى الأخذ بما قاله فقهاء أهل الكوفة أو غير ذلك من الأسباب، فوقع الخطأ في أقواله بسبب ذلك. وروي عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال إنما يحسن هذا النعمان ابن ثابت الخزاز وأظنه بورك له في علمه. وقال جرير قال لمغيرة جالس أبا حنيفة تفقه فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالسه. وقال ابن المبارك أبو حنيفة أفقه الناس. وجاء عن أبي حنيفة عن ابن المبارك أنه عاب أبا حنيفة في بعض الأمور. وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قال الذهبي قلت الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين. رضي الله عنه ورحمه، توفي شهيدا مسقيا، أي مسقيا سما، في سنة 50، كان هكذا مسقيا يعني سما أو فيه داء الاستسقاء، سنة 50 و150، وله 70 سنة، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد والله أعلم. ولا يجوز بناء القباب على المشاهد والقبور، فإن هذا مما نهي عنه في هذه الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء عن القبور، وبناء القباب على القبور مظنة للافتتان بأصحابها، وأفضل الخلق الأنبياء ولم يكن يبنى عليهم القباب. وأما القبة التي على المسجد النبوي فإنما بنيت بعد موته بمئات السنين، ولم تكن بنيت في عهد من هم خير الناس على وجه الأرض وهم الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين. وهكذا الصحابة لم يكونوا ليبنوا على قباب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي هذه على قبورهم هذه القباب، إنما هذا حدث بعدهم لما كثرت الفتن والبدع والضلالات ووسائل الشرك. قال وابنه الفقيه حماد بن أبي سليمان كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام، لما توفي والده كان عنده ودائع كثيرة وأهلها غائبون، فنقلها حماد إلى الحاكم ليتسلمها، فقال بل دعها عندك فإنك أهل. فقال زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد ثم فعل ما ترى. ففعل القاضي ذلك وبقي في وزنها وحسابها أياما، واستتر حماد فما ظهر حتى أودعها القاضي عند أمين، أخذ الودائع التي كانت عند أبيه وذهب إلى القاضي قال له هذه ودائع كانت عند أبي، قال ابقها عندك حتى يظهر أصحابها. فقال أيها القاضي زنها واضبطها، وديع لفلان بمقدار كذا وديع لفلان بمقدار كذا. فبقي القاضي ثم قال افعل بها ما شئت. فبقي القاضي ماذا يحسبها أياما حتى فصلها كاملة، وحماد بن أبي حنيفة اختفى حتى لا ترجع إليه الودائع فيحنب فيها كما يقال ينشب فيها. فأودعها القاضي عند رجل أمين آخر. توفي حماد سنة 76 و100 كهلا، يعني في الخمسينات ستينات كهل. له رواية عن أبيه وغيره، حدث عنه ولده الإمام إسماعيل بن حماد قاضي البصرة. طيب، حماد بن أبي حنيفة قال في التقريب، وبالمناسبة الحافظ بن حجر في التقريب لما جاء إلى أبي حنيفة ترجم له بترجمة كما يقال دبلوماسية. ايش معنى دبلوماسية؟ جواب دبلوماسي يقولون معناه ما يأخذ عليه شيء، يترجم ولا يأخذ عليه شيء. ابن حجر شافعي، ولو قال أبو حنيفة ضعيف في الحديث الأحناف سيقومون عليه، يقولون تكلمون عليه وإلى آخره. ولو قال ثقة المحدثون يقولون لا ما هو ثقة فيه ضعف، ولو قال صدوق يخطئ فيه ضعف فيه كذا الأحناف ما يرضون إلا أن يقول الإمام الأعظم المبجل إلى آخره، الثقة الثبت الحجة الذي لا نعم، ولا يرضون بأقوال المحدثين في صاحبهم. فماذا قال الحافظ؟ سنقرأ ماذا قال الحافظ في ترجمة أبي حنيفة من التقريب. قال الحافظ رحمه الله: النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام، يقال أصله من فارس ويقال مولى بني تيم، فقيه مشهور من السادسة، مات سنة 50 على الصحيح وله 70 سنة، خرج له الترمذي والنسائي. خارج قال فقيه إيش؟ مشهور. هو فقيه مشهور أم لا؟ فقيه مشهور. هل قال ثقة أو قال ضعيف؟ قال لا ثقة ولا ضعيف. ولما قال الإمام النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام، الإمام معناه المتبع الذي له أتباع، وهذا لا يدل على أنه ثقة عنده، وإنما أتى بكلمة خارج من ماذا؟ خرج من العتب عليه في تضعيفه. وأما حماد رحمه الله، حماد بن أبي حنيفة، فالأمر فيه أهون والحكم عليه أسهل. قال حماد ابن طيب إسماعيل، انظر إسماعيل أنه ترجمه وضعفه، إسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة القاضي حفيد الإمام، تكلموا فيه يعني قالهم تكلموا فيه، ما أيضا هذا قال تكلموا فيه من التاسعة، مات في خلافة المأمون، لم يخرج له أحد من أصحاب الأمهات الست، وله كلام أيضا على حماد بن أبي حنيفة لكن ما رأيته هنا الآن، لعله في موضع آخر. أن الذين ذكرهم من الحمادين ليس فيهم حماد بن أبي حنيفة فيما أرى الآن. طيب خيرا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، وهذه هذا ختام الكلام على ترجمته من سير أعلام النبلاء. المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة. نعم يا محمد. الشيخ مقبر له رسالة سمها أقوال أئمة الجرح والتعديل، نشر الصحيفة في جمع بيان أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، وهذه الرسالة جمع فيها أقوال الذين طعنوا في أبي حنيفة وتكلموا عليه، لم يأتي بشيء من عنده، إنما كله نقول، كله نقول، وربما نقرأ شيئا من ذلك. ففي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ذكر هذا وكلام العلماء في أبي حنيفة، وحاصل ما طعنوا عليه فيه ثلاثة أمور: ضعفه في الحديث، ولعه بالقياس والرأي، ومذهب الإرجاء في العقيدة. هذه ثلاثة أبواب تكلموا على أبي حنيفة فيها منها أو من جهتها، ولجوا فيها في الكلام على أبي حنيفة رحمه الله، وربما نقرأ شيئا من ذلك في درس قادم. المؤذن يؤذن.